إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذه قراءة من كتاب السنن لأبي داود السجستاني، وقد وصلت بنا إلى حديث قبيصة بن مخارق الهلالي. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: هل جائز أن يسأل السلطان للتوسع لا للضرورة؟ كان يقول: أريد عمارة لي ولأولادي، أم أن سؤال السلطان الذي يملك الإذن في بيت المال يكون للضرورة وحسب؟ نعم، يجوز سؤال السلطان حتى الغير ضرورة، يجوز التوسع. ما الدليل على أنه للتوسع وليس للضرورة؟ نعم، قال النبي: يسأل الرجل ذا السلطان. ما الدليل؟ قد يقول قائل: يسأل السلطان لكن أمر ضروري كعلاج ولده. نعم أو في أمر لا يجد له منه من بد. في هنا قرينتان. القرينة الأولى قال: المسائل كدوح يكدح بها، والمعلوم من المسائل فوق الحاجة، ولا؟ الثاني أنه قال: أو في أمر لا يجد منه بد، فهذا يدل على جواز سؤال السلطان من الزكاة أو الخمس أو بيت المال ونحو ذلك، فيخص من أدلة تحريم المسألة، من تحريم المسألة. طيب، السؤال الثاني: إنسان تصدق على فقير، ثم هذا الفقير امتلك هذه الصدقة باعها لغني، فهل يجوز أن يأخذ الغني هذه الصدقة؟ صديق فقير تصدق عليه بصدقة، ملك هذه الصدقة باعها لغني، الغني تجوز عليه الصدقة؟ يجوز هذا؟ يجوز. لما؟ أنها صدقة. إذن صارت ملك له، فحينئذ جائز أن يبيعها على أنها عين ملك انتقلت له بطريق آخر وهو البيع، وجاءته صدقة. فيه دليل على هذا حديث برير عند البخاري: أيش تصدق عليها ثم أهدت للنبي؟ فتعجب المتعجب فقال: يعني أنت يا رسول الله من آل البيت، كيف تأكل الصدقة؟ فقال: هي لها صدقة ولنا هدية. فانتقلت إلى النبي من طريق إيش؟ من طريق الهدية. وعليه رجل ملك أطنان الحديد مما كان يمر على بيوت الفقراء ويأخذه وقت الفتنة، إلين إذا صار عنده أطنان ملايين من الحديد في مستودع. فهل جائز إذا توفي أولاده أن يملكوا هذا يأخذ الإرث؟ وقد أخذه من الفقراء وقت الفتنة مستغلا ضعفهم. لا يجوز، لأن هذا محرم لذاته لا لكسره. إن أخذه غصب من الفقراء وقت الفتنة ذهب يجمع بشاحنة يقول طلع، ما تطلع ترى أقفل عليكم الكهرباء. تعرفون وقت الفتنة ما في أمن، فوضى، يطلع المسكين الفقير. أما يكون إرث إذا أخذه لكسبه، حرم لكسبه لا لذاته. طيب، رجل غني ونقول الزكاة تحل لك وأنت غني، تحل لك الزكاة وأنت غني، فما مسمى في الشرع حتى تحل له الزكاة وهو غني؟ وش يكون فعل؟ اذكر لي أمثلة على ذلك. تحمل حمالة، يصلح بين قبيلتين. يقول يا أخي عندك ملايين أنت كيف تأخذ؟ يقول لا أنا تحملت، أنا دفعت مليون أصلحت بينهم، تعطوني المليون؟ لأني تحملت حمالة. نعم، فحينئذ يكون غارم، فهو يعطى ولو كان غني، يعطى من الصدقة ولو كان إيش؟ ولو كان غنية. أعطني مثال ثاني. يعني اجتاحت ماله جائحة فأصبح فقر شديد، هذه تأتي الليلة، لكن هذا هو غني خلاص، راح ماله صار فقير. كلامنا هو غني ياخذ، هذا ابن السبيل لو عنده مال ما نعطيه إلا أن يكون غني في بلده، نعطيه قدر ما يوصل بلده. المجاهد يعطى من الزكاة كالراتب سبحان الله، مع أنه عنده فلوس. العامل عليها يقول عندك ملايين أنت، يقول لكن أنا عامل عليها أجمع الصدقة. هنا حينئذ إذا سمعتم داعي لمهنة يقول ما أخفها، لا تقعد بطال، جمع لك مجموعة وسميها الإغاثة، نعم، لتصحيح مسار الزكاة، فاجمع الزكاة وزعها وخذ منها 2.5% أو 25% عامل عليها، اجمع مجموعات وخلى قاعدة، مجموعة في شمال جدة في جنوب جدة والغلة تأتيك، أنت إيش؟ عامل عليها، وزعت ونشرت أوراق مطبوعة ووزعت أقلام عليهم، عمل. إيه نعم، عامل عليها. أخ محمد يجوز هذا؟ عامل عليها والعاملين عليها، لا يجوز. ليش؟ العامل عليها من السلطان، وهذا الآن شفته في بعض الدول العربية هكذا مكاسب، يحط كيس يحلقه ويجي المساجد ويجمع يجمع يجمع، وآخر اليوم ربما العامل عليها ويأخذ. ثم أخطأ من وجهين إذا كان يفعل ذلك. الوجه الأول أن المساجد ليس تدخل في مصارف الزكاة، المساجد لا تدخل في مصارف الزكاة، وكذلك كالنكاح ما يدخل مصارف الزكاة. ثم أنه ليس موظف للسلطان، حتى يجمعها ويأخذ منها، يقول أنا عامل عليها.
بعض الدول إيش؟ الهند.
لكن في دراسة لازم تجرى من المشايخ من أهل العلم وتدرس، وهي مثل الهند عندهم. أنا ذهبت للهند وما فيه حكومة إسلامية، فقر عظيم، ويجمع إنسان الزكاة، يذهب للمساجد المسلمين ويجمع زكاة مع التعب هذا كله. هل تقوم الجمعيات الإسلامية هناك المعتمدة عند الحكومة تكون إسلامية، هل تقوم مقام العاملين عليها؟ رأينا أن أهل العلم يجعلون رئيس المركز الإسلامي في أوروبا مثل إيطاليا وألمانيا ونحوها مثابة القاضي. عندما تريد تزوج امرأة ما لها ولي، الكافر أبوها ما يجوز يكون عليها ولي، لن يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا، فلا يجوز أن يكون وليها كافر. حينئذ السلطان ولي ما لا ولي له، فما في سلطان. قالوا المركز الإسلامي الذي تسمع كلمته في رمضان وفي يزوجها رئيس المركز. ففي قضايا تحتاج الاجتهاد مثل مسألة المصليات في أمريكا، المصليات في أوروبا، المسجد له حكم غير المصلى. لكن في كل مقاطعة في أوروبا تجد مصلى مصلى مصلى، طيب ما في مساجد. هل حينئذ يكون اجتهاد بأن يجعل المسجد له حكم المصلى أو المصلى له حكم المسجد؟ هناك يعني قضايا تحتاج الحقيقة إلى دراسة، إلى معرفة الواقع ودراسة مستفيضة. لأن المسجد تعريفه ما أوقف لخمس صلوات، لا يباع فيه ولا يشترى تصلى ركعتين، ولا يجوز فيه أن 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 تقام الحدود إلى آخره، وله دعاء إذا دخلت. لكن إذا كان مصلى ما له هذا كله، تجلس من غير ركعتين كان مصلى العيد، ما كانوا يجلس يصلوا ركعتين قبل أن يجلسوا. لكن الإشكال أن هناك يعني في مناطق ما فيه مساجد إلا نادر، حينئذ تأتي مشكلة. يكون الرجل مقيم 10 سنين في مختلف المناطق ما تجب عليه الصلاة لأنه مصلى مو بمسجد. ابن مسعود قال من سره أن يلقى الله مسلما فليأتي هذه الصلوات حيث ينادى لهن في المساجد. أن نقول للناس أنتم في مصليات ما لكم أي مسجد، هم ما عندهم مساجد كلها مصليات. أنا صار بحث بيني وبين بعض المشايخ، هي الحقيقة ما أوقفت للصلوات الخمس. ابن تيمية يقول تعريف المسجد ما أوقف للصلاة، فلا يجوز بيع ولا شراء. لكن هذا المصلى اليوم مصلى، غدا مخزن، غدا بار، غدا ديسكو، نسأل الله العافية، فليس موقوف للصلوات الخمس. ولكن لعل من ذكر من المشايخ أخونا محمد اجتهدوا، يعني مقتضى الأمر جعلهم يحكمون لأجل الندرة والقلة، جعلهم يجتهدون ويقول نعطيها حكم المسجد حتى لا تنقطع العبادة الجماعة واللزومة وما فيه في ذلك. فحنا نذن نحتاج إلى نقل من السلف أنهم يعني حتى نطمئن في أنفسنا أو نرجح أن هذا الكلام فيه نظر، أن يكونوا في بلد أذربيجان وغيرها وصلوا إليها بلد كفر وما كان في مساجد، وكانوا ما يعطون ما يسوون مصليات سريعة ويحطون لها حكم مسجد. المقصود أن هذه المسائل تحتاج إلى دراسة الحقيقة مستفيضة، لأنها مسألة اجتهادية ليست سهلة أن تنقل وصف شرعي وهو المسجد. نقل ابن تيمية تعريفه ولم يثبت خلاف في تعريفه أنه أوقف، ما يجوز بيع ولا شراء، والمصلى يجوز بيع وشراء، أوقف وقف للصلاة الخمس. نعم. نسألوا أن يبين. نعم. هذه مسألة أخرى، هذه مسألة. بعض العلماء كالمالكية وغيرهم كرهوا أن يسكن الرجل فوق المسجد أو يتخذ فوق المسجد سكن، كله زوجة وحمام خلاء وفوق المسجد، لأن المسجد دار العبادة ودار، يعني يكره قيل أن يجعل فوقه سكن. هذه مسألة أخرى. لا لا، الأصل أنها يتمون الأول في الأول، فإذا انتهى فوق يطلع لفوق، ما في شيء، ما في مانع. أنس صلى في الشرفة، ثبت عن أنس أنه صلى فوق في الشرفة، هذا محمول على النصوص، اتصلت وصلى فوق أنس، ما في مانع. طيب، إذن لنقرأ على حديث الوارد في مجلسنا هذا.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المحدث سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب الزكاة باب ما تجوز فيه المسألة.
نعم.
قال حدثنا مسدد
باب ما تجوز فيه المسألة، مسدد ابن مسرهد ثقة.
قال أخبرنا حماد بن زيد،
حماد بن زيد ثقة.
عن هارون بن رباب
ثقة.
قال حدثني كنانة بن نعيم العدوي
ثقة.
عن قبيصة بن مخارق الهلالي رضي الله عنه قال
كذلك ثقة.
قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح ورجاله قيل رجال الصحيح، وقد خرجه مسلم في صحيحه والنسائي في سننه، وفيه وهذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيه الدعوة للتعفف عن المسألة وأنها لا تجوز، لأن الاستثناء دليل التناول، فحيث ذكر هذه المستثنيات فدل أن غير هذا في الأصل لا يجوز، كما لو سألك إنسان أن تعطيه مال ليتزوج، جاءني إنسان مرة عنده راتب لعله، لكن قال بتزوج يعطيني يعني شيء من المهر، وظن أنه مدام يريد العفاف لا بأس أن يسأل. فقلت له، وقد علمنا إمتنا الذين درسنا عنهم وجادة وكلمة مالك قول الحق وترك المجاملة حتى يتعلم الناس. مالك مرة سأله سائل فقال له كم مضى من عمرك يا مالك؟ قال هذا ليس مما يعنيك، مما لا يعنيك ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقد يقول لما يحرج مالك هذا المتكلم؟ لأن الأئمة يعلمون الناس، العلماء يعلمون الناس، ما يجاملوا، يعرفوا أن السؤال عن عمره والسؤال عن راتبه هذا مما لا يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كيف يتعلم لو قال له العالم والله عمري كذا وراتبي كذا. طيب كيف يتعلم الشخص؟ ما يتعلم. حتى لو أنه حصل له شيء من الإحراج يتعلم ويستفيد. فقلت لذلك الشخص هذه سؤالك لي ولغيري لمال للنكاح من المسألة التي لا تجوز. إيه نعم، لأن النبي استثنى فقال لا تحل المسألة إلا في أحد ثلاث والناكحون ليس منها. فعليك يا أخي إذا ما وجدت قوام لنكاح أن تصبر وتستعفف وتكثر من الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال أو النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه الصوم. كان يمكن يقول من لم يستطع فليسأل الناس. وكذلك لما قابلت المدير العام لمشروع الخير لتزويج الشباب في أحد المستشفيات وكان يعود ولده المريض شفانا الله وإياه لما كان باقي على مرضه، فقلت له أنتم تعطون سهم من الزكاة تجمعونه من الناس على باب سهم مصرف وهو الناكحون مصرف الناكحين، فتعطون اللي بيتزوج 5000 ريال تقول زكاة مع أنه ليس فقير فقط إعانة على النكاح. وقلت له ليس هذا من المصارف ولا ينبغي لطالب النكاح أن يسأل الجمعية أو يسأل مال بيت أو بيت مال عفوا أن يسأل المسلمين يقول اعطوني زكاة لأتزوج. فسكت لعله إن شاء الله يكون قد علم أن هذا حق، لأنه قد بين النبي مصارف الزكاة وبين متى تجوز المسألة. تقول يا فلان اعطني متى، وإلا سينقلب ذلك تنقلب هذه المسائل إيش كدوح يكدح بها الرجل يكدح بها الرجل وجهه وتأفهر هذه الكدوح فضيحة له يوم القيامة أنه سأل وله ما يغنيه. نسأل الله العافية. لا يجوز الإنسان يسأل وله ما يغنيه أو يسأل في غير ما استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التعفف يعتبر عبادة، التعفف عبادة. ما الدليل التعفف عبادة؟ وليستعفف الذين لا يجدون. فإذا تعبد الله بالاستعفاف فلم يطلب ولم يزني يكون في عبادة كلما قام عنده الداعي يكون عبد الله بهذا التعفف. حتى في المسألة حتى في المسألة يجي عنده شيء رأى إنسان عليه مظاهر الثراء قال هيا يسأله ذا ممكن أنه يساعد في النكاح يا فلان، لما يجي نفسه أن يسأله ويتعفف يقول لا ما أسأله لأن المسألة تجوز في النكاح يعطيه الله ثواب. إيه لأنه صبر وعمل بالحديث، اللي يعمل بالحديث له ثواب ومن يتصبر يصبره الله. فالتعفف فالعفة تحتاج إلى تعفف والصبر يحتاج إلى تصبر. ولا تكون امرأة عفيفا إلا إذا قنعت بما رزقك الله وعرفت من العلم ما يمنعك من ترك التعفف. وإن إشارة تنزال العلم لولا الله ثم هذا العلم لصار الناس كالبقر حقيقة، يأخذ بعضهم مال بعض غير حق، يسأل بعضهم سؤال غير حق. يعني هذا العلم نظم لك عملك فلا تأتي ما يضرك وتأتي ما ينفعك. ولذلك قال ابن تيمية رحمة الله عليه الناس مضطرون لشريعة لأنهم يتحركون إلى جلب ما ينفعهم ودفع ما يضرهم، وأن لهم أن يعرفوا ذلك إلا بنور النبوة الوحي، فالله يعلم ما يضرهم وما ينفعهم. فإذا اتبعوا شريعة الكتاب والسنة صلحت معيشتهم في الدنيا والآخرة، في الآخرة معيشة ما أرغتها في الجنة وسماع كلام الله ورؤيته، وفي الدنيا مطمئنين بالإيمان، قائمين الليل صائمين النهار ذاكرين الله، لا يأتون حرام ولا يقولون حرام ولا يفعلون حرام ولا يقرون حرام، فحياتهم فيها هناء وموتهم فيها هناء وبرزخهم فيها هناء، فهم فيها هناء وإلى هناء، أطاعوا رب الأرض والسماء بعد أن طلبوا العلم. وذلك كان بعضهم يقول الذي لا يطلب العلم أو الذي يطلب الحديث يرى الناس من بعد طلبه أنهم كالبقر. من أي جهة؟ هل من جهة الزهو والفخر عليهم أن أصبح عنده علم؟ لا، إنهم لما ما يطلبون الحديث، هو طلب الحديث يعرف أخطاء كثيرة يفعلها الناس، فيراهم يتصرفون كأنهم بقر من غير ميزان، كل شيء يحلو له يفعله. النبي كان يشرب ثلاث وهذا يشرب جرعة واحدة، يشرب هو جالس هذا يشرب قائم، لا يمزح بسب مؤمن النبي هو يمزح بسب المؤمن، ما عنده ميزان، خلاص متفلت، ما في شريعة تحكمه. لكن طلب العلم وصار يعمل به أصبح إنسان آخر، نوع آخر من الأناس، تصبح روحه علوية، يوشك أن يدعو فيستجيب الله له، يحميه من أعداء اللي تربصون به ويمكرون به إلى آخر. هذا فضل الحديث يا عباد الله، فاطلبوا الحديث، ومن أراد به الحديث الشر مكر به. قال تحملت حمالة، لعله أصلح بين قبيلتين بين اثنين، فكان في شرط الصلح أن يعطي مال كذا وكذا، فتحمل حمالة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم قميص حتى أتينا الصدقة. فيه أنه جائز أو يشرع أن لا ترد المسكين وأن تعده، تعده بنية إعطائه، وليس من باب تصريفه إلى حيرة يتحيرها بانتظارك، تقول بعدين بعدين، لا مو يشرع هذا، انتبه، هذا من صفات النفاق، أن تقول خلاص سأعطيك بكرة وتعلم أنك لن تعطيه، أو بعدين ويغلب على ظنك أن لن تجد، فلا تعلق بك يا أخي، قل والله ما أجد لك. لكن لو كان من العادة تأتي الإنسان صدقة كرسول الله ولي أمر، وتأتيه صدقة زكاة يجمعها ويعلم أنه فعلا يجي في رمضان فلوس ويأتيه معونة في المسجد أو شيء، تقول إن شاء الله إذا أتانا في رمضان نعطيك، هذا أصله في هذا الحديث. فإن النبي ما كان عنده وقتها، فماذا قال له؟ قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا صدقة نعطيك. فيه حينئذ جواز إعطاء الصدقة لصاحب الحمالة، والنبي ما أنكر عليه سؤاله، ولذلك هو نفسه استثنى فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة، علمه قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل. ففيه تعليم السائل، وما أحسن إذا جاءك سائل وجدته قوي أن تقول يا بني اذهب فأعمل، ولو تحتطب لا تسأل الناس، لأن اليد العليا خير من يد السفلى. علم السائل العلم، لو أن كل واحد منا علم السائل العلم الذي جاء يسأله ما انتشرت البطالة بهذه الصورة. جربها وجدها وجهها كسبني يقعد طوال، حتى إذا تعب وجاء ذهب إلى أبواب المساجد يتكفف الناس فيعطوه ويعطوه ويعطوه ويجمع شهر ويقعد وهكذا، فيرى أنه أمر مريح. لكن لو يعرف العلم لأصلح العلم، العلم أنزله الله يزكي الناس. فلو علمت السائل قلت يا بني اعمل ولو تحتطب لا تسأل الناس، النبي قال يد العليا خير من يد السفلى، وهكذا المسلم ناصح. فهذا النبي لما جاء يسأله قبيصة علمه، مع كون الصدقة تحل له لأنه تحمل حمالة، علمه قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة إجازت له بشرط، لكن أن يترك الإلحاح لا شك حتى يصيبها، رجل بذل ماله للإصلاح بين قبيلتين حتى تحمل حمالة كبيرة، نعم، فتحل له المسألة حتى يصيبها إلى أن يجد ثمن هذه الحمالة أو يأخذ الصدقة. ثم قال اللهم صل عليه، ثم يمسك يعني السؤال، يعني إذا أخذ من الصدقات ما يؤدي عنه الدين نتحمله. ورجل أصابته جائحة، أي آفة سماوية اجتاحت ماله، استعصأته مثلا كجرات كثير أكل محصوله، أو كان عنده شركة يدر عليه مال فاحترقت كل الشركة فأصبح مفلس مديون، لأن علي عقد العمال كان يأخذ من الشركة ويعطي العمال، فصار العمال في يعني يطالبونه. المهم صارت عليه هذه الجائحة آفة استأصلت ماله، وهي الأصل المهلكة للثمار والأموال هذه الجائحة، فقد يقال مثله من كان مصنع يدر عليه واحترق كله عن بكرة أبيه، هذا يحدث، فأصبح يحتاج إلى مال يعوض به الفشل الذي أصابه بسبب الحريق، وهذا يحدث ترى. يعني إنسان يفتح مثلا مشروع ثم تأتي حوله حفريات، تأتي أشياء، فسبحان الله لا يوفق ويحصل له خسارة عظيمة ولا يستطيع أن يسدد ذلك إلا بمعونة، فاجتاحت أي استأصلت وأهلكت ماله من ثمار بستانه، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما يعني قدر تسد به حاجته الضرورية من عيش، من معيشة، من قوت ولباس، سدادا يعني ما يسد به الفقر. أو رجل أصابته فاقة، حاجة شديدة واشتهر بها بين قومه، أنتم شهداء الله في الأرض، فأصابته فاقة حتى لو ما سأل، فهذا تعطيه، فإذا سأل جاز له السؤال وجاز له الإعطاء، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في الحديث أنها لا تجوز ليش الصدقة لقوي ولا لغني ولا ذي قوة مرة سوي لا تحل، لكن هذا رجل اجتاحت حتى لو كان قوي، اجتاحته آفة أصابت وشهدوا، قال أصابت فلان الفاقة، يقول ذلك من قومه، لكن يؤخذ بقول من قومه ثلاثة من ذوي الإيش الحجة، يعني العقل الكامل الذين يعرفون الأمور بمقدمات وقراء، وليس مما يستطيع المرء أن يتلاعب بعقولهم، فيعرفوا فعلا أنه محتاج. هذا الاحتياط من الشريعة تدل على حفظ الأموال، أنك ما تنفقها إلا بعد تثبت. ولماذا قال ذو الحجة؟ قال كي يثبت، ما تخرج مال لأحد إلا لحاجة على ضابط أن يكون فعلا كذلك. وعليه فما يفعله بعض العابثون بأموال الناس، لا يجوز ذلك، كأن يعرض بهذه الثلاث مسائل وهو يكون شيء يريد شيء آخر، هذا لا يجوز، فيجب أن يسأل ما يحتاج إليه ويذكر فاقته، لأن الرجل ما أخرج ماله إلا بذاك الشرط. أخرج ماله بذاك الشرط، فينبغي أن يسأل على قدر ذلك أو يأخذ على قدر ذلك الشرط المبيح له. وما سواهن يعني هذه الأقسام الثلاث سحت لا يحل كسبه، يسحت البركة، لذلك سمي سحت أنه يسحت البركة أي يذهبها، نسأل الله العافية، يأكلها. فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يتعفف عن المسألة إلا في قدر أو على ما جاء في هذا الاستثناء، ما جاء في هذا الاستثناء. طيب أصابته فاقة ولم يسأل نعطيه، لأن النبي كما ذكرت كما ذكرنا في الدرس الذي مضى ليس المسكين الذي ترد الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان، لكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن إليه فتصدق عليه، هذا أولى أن نعطيه. يعني هذا الإنسان لو ما سأل وكان متعفف وعرف من قرينة حاله أنه محتاج فإنه يعطى ولا يؤذى. فرجل تحمل حمالة إنسان على غيره دين أو دية لصالح يعني بين طائفتين تحل المسألة، وظاهر هذا وإن كان غنيا فإنه لا يلزمه أن يكون في هذا الحال فقيرا، أو أصابته آفة سماوية وأرضية كالبرد والغرق، فإن أصابته فاقة حتى يشهد ثلاث من ذوي الحجة ذوي العقول، نعم لا من غلب عليه الغباء والتغفيل أنه أصابت فلان فاقة، فيعطى حتى يجد قوام من عيش. وقد ذهب لتحريم السؤال في ابن أبي ليلى وأنها تسقط به العدالة، السؤال في غير هذه المسائل أو المسائل التي تجوز تسقط العدالة، لأنه لو عرف حاله ما أعطي فيكون أخذ مال كالغصب تسقط عدالته، حرام. إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فإذا حرام تسقط عدالته، لأن المال فيه تشديد، يدل على التشديد في المال حديث النسائي وضع النبي يده على رأسه ونظر إلى السماء فقال ماذا أنزل في الدين، قال لو أن الرجل قتل ثم أحي قتل ثم أحي قتل ثم أحي، أو قال قتل بعد ذلك يعني يغفر له دينه حتى يسدده، يدل على حرمة الأموال وأنه لا يجوز التساهل فيها. طيب اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة
ثقة
قال أخبرنا عيسى بن يونس
الشبيعي وهو ثقة مأمون
عن الأخضر بن عجلان
شيباني صدوق
عن أبي بكر الحنفي
عبد الله الحنفي هذا مجهول لا يعرف حاله
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فقال أما في بيتك شيء؟ قال بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء، قال ائتني بهما، قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال فقال من يشتري هذين؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهم، قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثة؟ قال رجل أنا أخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصارية وقال اشتري بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتري بالآخر قدوما فأتني به.
الله
فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب 10 دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف من أجل جهالة أبي بكر الحنفي وهو عبد الله، فهو لا يعرف حاله، وخبر المجهول موقوف كما قال ابن تيمية. لكن المعنى الذي يتضمنه الحديث معنى يوافق أصول الشريعة من التعفف والاعتماد على النفس في طلب العيش وترك الاعتماد على الغير. قال ابن تيمية في الفتاوى المجلد الأول: وعز الإنسان وعز المسلم في استغنائه عن الخلق، فكلما استغنيت عن الخلق كنت عزيزا، وكلما احتجت إليهم قلت عزتك وأنت إلى الذل، أقرب منك إلى العز بحسب مسألتك. فكلما اكثرت من مسألة نقصت عزتك، كلما اكثرت من التعفف ولجأت إلى الله وأنزلت مصيبتك به ودعوت الله أن يحمل عنك الفاقة، كلما زادت عزتك وتعجلت إيش حل مسألتك، عجل لك في حل مسألتك. أما إذا أنزلتها بالناس فإنه يوشك ألا تحل لك فاقتك. فانظر كيف هذا الحديث ما أجمل معناه، وإن كان فيه ضعف، وهو أنك ترشد إذا جاءك إنسان يقول لك: أسألك مالك، وشفت فتى قوي، قل كما فعلت مرة من المرات، رأيت شاب قال: أعطيني فلوس، فأعطيته، ما كان في جيبي إلا ريال، فأعطيته هالريال وعلمته، قلت له: هالريال الآن اشتري فيه من ديل كلينكس بريال وبيعه بريالين، والريال إلى آخره، فعلم هؤلاء البيع خير ما يسألون الناس، يعطونه ويمنعونه، علمه العزة وأن اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، وهذا الأمر محبوب عند الله أن يكون المسلم عزيز، لا يحب الله المسلم يكون ذليل يتكفف الناس، يحب له سبحانه العزة. وذلك كان بعض السلف يسأل فلان: عندك مهنة تعمل ولا قاعد بطال؟ فإذا قال: لا ما عندي مهنة، شكله مايل للكسل، قال: سقط من نظري. إيه سقط من نظري، لأنه ما يشتغل ولا يعمل ولا يعز نفسه وأهله ويطلب أموال الناس. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. هذه لها سنة، إذا جاء إنسان أقبل على طعام أنه يبين له أو شراب حقيقته، كما جاء عن نبينا لما أراد أن يقبل على طعام قل له النساء: هذا ضب يا رسول الله، حتى يتنبه، فإن كان لا يريده تركه. طيب، فهذا أصل صحيح، وإن كان هذا الحديث ضعيف، أن يرشد الرجل إلى العمل وترك البطالة. قال: لأن يأخذ أحدكم يعني قدومة أو فأسة فيحتطب فيبيع خير من إيش يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أعطوه أو منعوه. نعم، ما هي؟ فقال: من يشتري هذا، إلى أن قال: هذا خير لك من أن تجي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. المسألة تصلح إلى ثلاثة: لذي فقر مدقع، أو ذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. هذا في الدية، هذا في الدية، ولكن الفقر المدقع الذي ذكر أي شديد يفضي بصاحبه من الدقعاء وهو التراب. هذا صحيح من جهة إذا كان يعني شهد له ذو الحجة بذلك، لكن هذا فيه نظر لأنه ما فيه يشهد له ثلاث من ذو الحجة في الفقر. والغرم المفضع ممكن إذا قلنا أنه تحمل حمالة. أما الدم فالدم تعرفون في الدية الخطأ على أولياء المقتول، دم الخطأ على أولياء القاتل خطأ. طيب هذا فيه نظر، الحديث وإسناده على كل حال ضعيف. اقرأ باب.
قال أبو داود رحمه الله تعالى: باب كراهية المسألة.
نعم.
قال حدثنا هشام بن عمار.
هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن، نعم، فحديث القديم أصح ولكنه توبع كما قيل. نعم.
قال أخبرنا الوليد.
الوليد ابن مسلم، نعم، وهو ثقة لكن مدلس إبليس تسوية.
قال أخبرنا سعيد بن عبد العزيز.
سعيد ابن عبد العزيز فيه ضعف لاختلاطه لكنه لم يتفرد. نعم.
عن ربيعة يعني ابن يزيد.
ربيعة يعني ابن يزيد عن
أبي إدريس الخولاني.
نعم.
عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين، أما هو إلي فحبيب وأما هو عندي فأمين، عوف بن مالك. قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 أو 8 أو 9 فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا حديث عهد ببيعة؟ قلنا: قد بايعناك. حتى قالها 3 وبسطنا أيدينا فبايعنا. فقال قائل: يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وتصلوا الصلوات 5، وتسمعوا وتطيعوا. وأسر كلمة خفية قال: ولا تسألوا الناس شيئا. قال: فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يسأل أحدا أن يناوله إياه.
نعم. هذا حديث على شرط مسلم كما قال علام الباني، إلا أن فيه هشام بن عمار ولكنه قد توبع، وقد خرجه مسلم من طرق أخرى، فالحديث صحيح. وفيه من الفقه هذا الحديث الاستغناء، الحث على الاستغناء عن الناس وعن مسألتهم، حتى كأن تقول لهم: ناولني الصوت إذا سقط منك، اذهب أنت وانزل وخذ صوتك بنفسك. هذا هو الأصل، ولكن قيل هذا كان خاص بأولئك النفر. كنا عند رسول الله 7 أو 8 قال: ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة؟ قلنا: قد بايعناك. قال: حتى قالها 3 وبسطها فبسطنا يدينا. طيب، فقال قائل: يا رسول الله إنا قد بايعناك فعلى ما نبايعك؟ قال: ألا تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتصلي الصلوات 5، وتسمع وتطيعه. وأسر كلمة خفية. من هنا لعل بعض العلماء استمر أن هذا الأخير خاص بهم، لدرجة أنه ما يقول لإنسان: ناولني الصوت إذا سقط، انزل ويأخذه إذا كان على الفرس، أنه كلمة خفية. لا تسألوا الناس شيء. فذهب بعض شيخنا إلى أن هذا خاص بأولئك النفر وليس هذا عام، وقد كان مبلغ التعفف عندهم على المسألة هؤلاء الذي قال النبي: لا تسألنا شيئا، أن يسقط صوته فلا يسأل أحد. لا شك أن هذا هو الأفضل، لكن الإنسان لابد يحتاج، لكن إذا استغنى فليستغني، ومن يستعفف يعفه الله. فقدر المستطاع لا تسأل الناس شيئا. فكمال عزك في الاستغناء عن الخلق
إلا فيما لا بد لك منه.
سيارتي تعطلت يا فلان تعال بالله سوي الاشتراك، خسرت لك تجارة عظيمة وتخشى توابع شديدة، يا فلان أقرضني حتى ميسرة وسدد لك، لا بد وإيش تفعل؟ لكن قدر المستطاع أقصد استغني عن الخلق ما استطعت ذلك سبيلا. الحديث اللي بعده
قال أبو داود حديث هشام لم يروه إلا سعيد
لا.
وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ،
حدثنا عبيد الله بن معاذ، لكن الطريق الأول الحديث الأول فيه أيضا الذي ذكرناه فيه سعيد بن عبد العزيز، وقد قلنا أن فيه ضعف في اختلاطه، لكن الحديث طريقة تقوى بها، يرويه باللهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ربيعة بن لقيط عن عوف بن مالك الأشجعي، فله طريق يتقوى بها، وحينئذ ينبغي المسلم أن يستحضر هذه البيعة، وهي الذي بايعها الصحابة أولئك النبي أن يعبد الله لا يشرك به شيئا ويلتفت قلبه لأحد ويصلي الصلوات الخمس وأن يسمع لولي الأمر ويطيع. انظر كيف يقرن السمع والطاعة مع السنة مع الإسلام أو الدعوة للتوحيد. لما؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث للرباط بن سارية، وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موظفة وصنة، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. عجيب، من تقوى الله للسمع والطاعة، من السمع والطاعة داخل في تقوى الله، فلماذا عطف العام هنا عطف الخاص على العام السمع والطاعة؟ لأن هذا الخاص الذي يشمل تقوى الله يحفظ هذا العام. بين لي كيف، بين لي كيف إيش تقوى الله ثم يذهب إلى السمع والطاعة، ما الوجه؟ تحافظ على التقوى كيف؟ إذا بدأ الناس يفعلون مثل أهل الجاهلية، أهل الجاهلية ما كانوا يحبوا أمير يعلو عليهم بأمر ولا نهي، فكان كل إنسان منهم يحب يكون أمير، كان فوضى بينهم، يأكل القوي حق الضعيف، وحصل فيه من الدماء والشقاق واستحلال البلاد والعباد ما كان فرجا لأهل الجاهلية أن يأتي الإسلام. أي والله فرج عظيم، فرحوا بالإسلام فرح عظيم لما حفظ دماءهم حقنت وصار أمير يرعاهم يرجعون له بالسمع والطاعة. ولذلك قال النبي من خرج عن الجماعة فمات مات ميتة جاهلية، يعني كأهل الجاهلية، لأن ما كانوا يحبون يكون عليهم أمير. فالسمع والطاعة تحفظ لك التقوى. انظر في البلاد الذي ما صار فيها سمع وطاعة، ولي الأمر ما كفر، ما حكم العلماء في بلد فلاني في البلد فلاني أنه كافر، نعم عنده فسق عنده ظلم لكن ما كفر، لما خرجوا عليه ضاعت التقوى ولا لا؟ صار دماء في الشارع بين عسكر ولي الأمر مسلمين، وهذول في الشارع مسلمين، والنبي قال لا ترجع بيد الكفار يضرب بعضكم برخاب بعض. فلما صارت المقتلة هذه صار العلماء في تلك البلاد يخافون يجون المساجد مثل ما نفعل الآن، نتمتع بسماع العلم كل يوم يتلذذ قلبنا وتحضر الملائكة ونرجع بيتنا هنيئين والحمد لله مطمئنين آمنين، نشكر رب العالمين على هذه النعمة، فإن شكرتم لأزيدنكم. فما يستطيع العالم يأتي، يقول في الطريق خطر، فيه تفتيش ويأخذوني ويقعد العالم في بيته ويقعد الطلبة في بيتهم، يصبر لهم 60 سنة ظهر فيهم الشرك. فأحسن ما يدعى به لتقوى الله التوحيد، فبالخروج عليه الأمر وترك طاعته يضيع حتى التوحيد، يضيع حتى التوحيد، يضيع بالقتال والخوف ونقص الأموال في اللي يحدث في الشوارع، يضيع حتى التوحيد والإسلام كله يضيع. ذلك العلماء ما ترك عالم من علماءنا متقدمين باب في كتب العقيدة والمنهج، السنة البربهاري، الشريعة الأجري، السنة الكائي، إلا طرقوا بابه للأمر وطاعته والإمارة، لأن هذه الإمارة أول شيء ذكرها النبي فتأسب النبي في ذكرها العقيدة، التركيز عليها. ثانيا إذا ضاعت ضاعت العقيدة، ضاعت العقيدة إذا ما في إمارة تحفظ للناس أيابهم وأمنهم واطمئنانهم. نعم. طيب، الظاهر أنه انتهى الوقت. إذا نلتقيكم إن شاء الله غدا بعد الفجر، أرجو أن تأتوا لدرس المسند مبكرين ومتفرغين. أسأله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.